إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء 18 من رجب لعام 1434 من الهجرة، الموافق 28 من شهر مايو لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 91 الأول بعد 90 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. واليوم فصل جديد، يقول المصنف رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يضجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. وهي مسألة متعلقة بالاضطجاع سواء كان قبل الفجر أو بعده. هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين، وكان صلى الله عليه وسلم يضجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. يبقى ده قبل الفريضة، هذا قبل الفريضة، يعني قبل صلاة الفجر يصلي سنة الفجر ثم يضجع على شقه الأيمن. هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث رواه البخاري في التطوع باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. البخاري بوب باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل رحمك الله. وأبو داود في الصلاة باب الاضجاع بعده. وأحمد في المسند وابن ماجه في إقام الصلاة باب ما في الضجعة في الوتر وبعد ركعتي الفجر. وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة. يبقى إذن للضجاع بعد سنة الفجر ثابت في الصحيحين. وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. وهذا الحديث ذهب فيه الناس مذاهب. أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في الاضجاع بعد ركعتي الفجر. وأحمد في المسند في الصلاة باب الاضجاع بعد ركعتي الفجر. وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر. وإسناده حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان. بعض الناس ذهب إلى ذلك، وبعض الناس ذهبوا إلى أنه حديث منكر لا يصح. إيه بقى الحكاية؟ الحكاية إن إحنا عندنا حكاية فعل وعندنا حديث بيأمر. عندنا حكاية فعل. يعني إيه حكاية فعل؟ إحنا عارفين إن السنة بتنقسم السنة تنقسم من حيث ورودها إلينا، مش من باب الصحة والضعف، لا، من باب أنواع ما ورد إلينا من السنة، تنقسم إلى سنة قولية وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وسنة فعلية وهي فعله الذي نقل إلينا حكاية فعل، وسنة تقريرية يعني يفعل أحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو يقول أمام النبي صلى الله عليه وسلم قولا ويقره عليه، لا ينكره ولا يرده عليه. يبقى دي عندنا سنة قولية. أعلى هذه السنن هي إيه؟ السنة القولية. أعلى هذه السنن هي السنة القولية، مفهوم؟ فإحنا بقى عندنا هنا في الضجعة أو الضجاع قبل الفريضة بعد ركعتي الفجر بعد السنة، عندنا حكاية فعل يعني سنة فعلية، وعندنا إيه؟ قولية، اللي هو إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. الترمذي أورد هذا الحديث، ركز، وقال حديث حسن صحيح، اقرأ معي في الكتاب، غريب، وسمعت ابن تيمية يقول هذا باطل. وسمعت ابن تيمية، ابن القيم بيحكي يقول ايه، سمعت ابن تيمية يقول هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر. طبعا الأمر، واحد يقول لي يعني طب ايه الفرق، ما كل سنة عملها قالها، لا، لازم تفهم ان السنة القولية تختلف عن السنة الفعلية في الحكم، لانه هنا امر. ولذلك ذهب البعض الذي صحح هذا الحديث عنده زي ما هنشوف مع بعض الى وجوب الضجعة، يعني اعتبرها ايه، واجبة، وده كلام بعيد غريب. مفهوم؟ الحاجة التانية انه افعال النبي صلى الله عليه وسلم مش الاصل فيها الوجوب، ده الاصل فيها عدم الوجوب الا ان تأتي بيانا لامر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيفعل والصحابة بينقلوا فعل كذا فعل كذا، في اكله في شربه في لبسه في ذهابه في ايابه في سيره في ما في مشيته في كذا في كذا، ده لا يفيد وجوب الا ان يكون بيانا لامر. يعني ايه بيانا لامر؟ يعني لما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه أمر. وبعدين يفعل الصلاة فتصير الأفعال واجبة لأنها بيان لهذا الأمر. مثلا لما يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يبقى ده ايه؟ أمر. فلما يجي يعمل النسك يبقى العمل بتاعه ده مش واجب، ولكنه خد وجوبه منين؟ من بيان الامر. فافعال النبي صلى الله عليه وسلم، انا بقول لك مجملات في الاصول، طبعا الكلام في الاصول هيبقى ليه تفصيل كبير قوي، لكن بس انت على قدنا كده يبقى تفهم القواعد دي بحيث تفك معاك اي كلام واحنا بنقرا الكتاب، لان احنا عايزين نقراه ونفهمه. احنا الدرس بتاعنا اسمه قراءة زاد المعاد مع بعض البيان، عايزين نقراه. معنى نقراه مش ان احنا نذكر الكلمات لغة، انما كل لفظة نفهمها بحيث نفهم ايه اللفظة دي والمسألة دي، ايه المستفاد منها شرعا، ده الغرض من قراءة الايه، بحيث ان انا اكون اسمي قرأت، فهم؟ حتى لما كان احد بيقرأ على الشيوخ، انا لما اقول قريت على الشيخ بتاعي كتاب كذا، مش معناه ان انا مسكت الكتاب وقعدت زي التسجيل وهو خلاص وقمت، انما معناه ان المشكلة والمبهمة والمجملة مالها حصل لها ايه؟ بيان، مفهوم؟ فيبقى اذا افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد وجوبا الا ان تكون بيانا لايه؟ لامر واجب، لان الامر خلاص بيفيد الوجوب. فإذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بأمر مجمل وجي عمل صلى الله عليه وسلم فيبقى عمله ده خد وجوب من الأمر. لكن لو هو عمل محض مش بيان لأمر هيبقى لا يفيد الوجوب. وبالتالي بقى عندنا هنا في الضجعة بعد ركعتي السنة من صلاة الصبح في رواية صحيحة محكمة من رواية عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة مالها أنه الضجعة دي حكاية فعل ولا أمر؟ مش قول، دي مش سنة قولية، دي سنة فعلية. وعندنا حديث في سنة قولية اللي هو ايه؟ ايوه لا اللي هو اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الايمن. فليضجع ده فعل امر، والترمذي حسن الحديث، ابن تيمية بيقول هذا باطل وليس بصحيح، وانما الصحيح عنه الفعل. يبقى ايه؟ بيصحح السنة الفعلية وبيروق بايه ولا يصحح السنة القولية لا الأمر بها. والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضجعها بهذا الحديث. يعني ابن حزم ذهب بهذا الحديث إلى أن الضجعة مالها واجبة، واعتبرها من ملحقات الصلاة، من ملحقات الصلاة بيسموها ايه؟ واجب يلحق بالصلاة. يعني إيه؟ صلي السنة والضجع، فانت مش هتضجع الا بعد ايه؟ الا بعد صلاة السنة. يبقى لو صليت وما اتضجعتش يبقى لم تعمل الملحق الواجب، يبقى الصلاة مالها؟ ها؟ نقص فيها واجب فلا تصح. يبقى دي صلاة غير صحيحة لان نقص الايه؟ الواجب الملحق به، الواجب الملحق به. ده كلام ابن حزم بعد اعتبار ان الحديث فيه لفظ واجب، فيه لفظ امر وهو صح عنده. وهذا مما تفرد به عن الأمة، يعني ابن حزم تفرد بذلك عن الأمة. ورأيت مجلدا لبعض اصحابه قد نصر فيه هذا المذهب، يعني عملوا في المسألة بحث طويل وطولوا فيه حتى يناصروا هذا المذهب. وقد ذكر ابن عبد الرزاق في المصنف، في مصنف ابن عبد الرزاق، والمصنف اسم من أسماء كتب السنة. كتب السنة ممكن يسمى مسند، ممكن يسمى مصنف، فهم؟ ممكن يسمى صحيح، ممكن يسمى جامع، فهم؟ فالبخاري مثلا اسمه ايه؟ اسمه الصحيح الجامع، ها؟ ده كتاب سنة. اللي جمعه ابن حنبل سماه ايه؟ المسند، مفهوم؟ الكتب الصغيرة اللي كل واحد منهم جاب بعض الطرق سمى مصنف، زي مصنف عبد الرزاق او مصنف ابن ابي شيبة، فهم؟ فدي اسماء. ايه بيانها ده؟ بس يعني مش هو ده موضوعنا عشان نقعد نشرح، لكن تبقى فاهم لما نقول مصنف تبقى انت سمعت كتاب من كتب السنة. مسند بكتاب من كتب السنة، صحيح كده، فهم قصدي؟ وهكذا. وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف، له مصنف مشهور اسمه مصنف عبد الرزاق، عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضجعون بعد ركعتي الفجر. احنا عندنا مشكلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم اتضجع بعد ركعتي الفجر، ما عندناش مشكلة. ليه؟ لأنها ثابتة بحكاية فعل بالصحيح، فهم؟ ففعلها. وكون أن بعض الصحابة من بعده يفعلونها فيها مشكلة؟ ما فيش فيها مشكلة. المشكلة في إيه بقى؟ في الأمر بيها. المشكلة في الأمر بها، عشان بس نبقى فاهمين احنا بنقرأ إيه. لكن هنا هم بقى كانوا الصحابة دول مالهم؟ مش أن هم بيضجعوا، لا، ويأمرون بذلك، ويأمرون بذلك. وذكر عن معمر عن وذكر عن ابن جريج أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول، شو بقى الحديث ده جميل، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضجع لسنة، يعني من باب فعل هدي يستن به الأمة، ولكنه كان يذأب ليله. يذأب يعني ايه؟ يعني دؤوب. لما فلان عمل دؤوب يعني عمل متصل فيه مشقة. يذأب ليله يعني ايه؟ يعني يشغل ليله بالعمل بالصلاة، هو معظم الليل أقم قم الليل إلا قليلا. وحنشوف في الفصل اللي جاي فيما يتعلق بقيام الليل، هل قيام الليل واجب عليه ولا كان، طبعا عندنا احنا مندوب، لكن هل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم؟ حنشوف الكلام ده في الفصول اللي جاي. لكن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين المطهرة بتقول ايه؟ بتقول لم يكن يضجع لسنة، ولكنه كان يذأب ليلة فيستريح، ولكنه كان يذأب ليله فيستريح. قال وكان ابن عمر يحصيهم إذا رآهم يضجعون على أيمانهم، يعني إيه؟ يحركهم. عارف أنت اللي بيحصي الحصى أو الحجر أو الأعواد، يعني يلم كده قوم قوم قوم، حيث لا تنتشر في الأمة أن هذه الضجع عملها واجبة. يبقى احنا عندنا بعض الصحابة كانوا بيفعلوها وبيأمروا بها، وعندنا بعض الصحابة اللي هم رأوا فعله، منهم عائشة رضي الله عنها، ومنهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ماله؟ هي حكت ان هو لم يكن يفعلها لسنة ولكن راحة، وبالتالي من اي ترتاح، غير لما تكون سنة يبقى انت مرتاح مش مرتاح تعملها. وكان ابن عمر يحرك الناس حتى لا يضجعون. وذكر ابن ابي شيبة في مصنفه ايضا، ده ايضا عنده مصنف، عن ابي الصديق الناجي ان ابن عمر رأى قوما اضجعوا بعد ركعتي الفجر فارسل اليهم فنهاهم، اخوانا ما تضجعوش بعد ركعتي الفجر. فقالوا نريد بذلك السنة، احنا بنعمل كده استنانا عشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. فقال ابن عمر ارجع اليهم واخبرهم انها بدعة، مذهبه ارجع اليهم، وهو عالم وله حق الاجتهاد والنظر، ففهم ان النبي انما فعل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعلها ليستريح، فمن جعلها سنة يبقى عمل ايه؟ يبقى ابتدع، ما دام هي معمولة راحة لا هدي، لا هدي تعبد، واللي يجي يعملها يروح متعبد بيها. مفهوم؟ مفهومة دي؟ وقال ابو مجلز سألت ابن عمر عنها، عن ايه؟ عن الضجعة بعد ركعتي الفجر. فقال سألت ابن عمر عنها فقال يلعب بكم الشيطان، الشيطان فكركم انها سنة وبيخليكم فانتم تفكروا انها سنة. قال ابن عمر رضي الله عنه ما بال الرجل اذا صلى ركعتين يفعل كما يفعل الحمار اذا تمعك. الحمار بمعنى تمعك، الحمار اذا نام وتقلب بين جنبيه، بين ظهره نص ظهره نص الظهر. معرفش الناس اللي منكم بيسافروا بلدهم يلاقي الحمار روح مرمي على الارض ويقعد يتقلب شمال، ده اسمه تمعك، تمعك الحمار. فهو بيقول لهم من باب انكاره لهذه الضجعة، انا بنحكي دلوقتي كله طبعا، هيبقى عندنا الناس الذين فعلوها وقالوا بانها سنة وانهم اوجبوها حتى انهم امروا بها، اعتمدوا على ماذا؟ ها، اعتمدوا على حديث ابي هريرة عند الترمذي. مفهوم؟ وطبعا احنا لما يبقى عندنا الرواية المتعلقة بفعله التي هي في الصحيحين ان من رواها عائشة رضي الله عنه المبرأة المطهرة، ان من رواها اللي هي مالها تبين انه لم يكن يفعلها لسنة. لماذا بقى؟ لانه ركعتي الفجر كان بيصليهم فين؟ في البيت. مش احنا خدنا عرفنا مسألة السنة والكلام ده، فكان بيصليها في البيت، فيبقى أدرى واحدة مين؟ أهل بيته. وعلى رأسهم ها عائشة رضي الله عنها اللي هي كانت أكثر الناس اهتماما بالسنة، ولذلك روت كثير من السنة أكثر من بقية زوجاته المطهرات الشريفات رضي الله عنهن. ولذلك في الحديث خذوا دينكم عن هذه الحميراء، والحميراء تصغير حمراء لأن عائشة رضي الله عنها كانت بيضاء محمرة من شدة الجمال رضي الله عنها. مش الحميراء يعني عشان بعض الناس يقول لي هي مش الحميراء دي يعني حمار، قلت له انت طبعا، لكن الحميراء تصغير ايه حمراء، تنبهوا بس. فقال ابن عمر يلعب بكم الشيطان، قال ابن عمر رضي الله عنه ما بال الرجل اذا صلى ركعتين يفعل كما يفعل الحمار اذا تمعك. وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ان بعض الناس يعتبرهم واجبة، وحتى لو مش واجبة تبقى سنة. يبقى احنا عندنا كده كم مذهب؟ ثلاثة. ناس قالوا عادة، وده اللي متفق مع رواية الصحيح وبيان عائشة وبيان ابن عمر وعمر. وناس اعتبرتها سنة لا واجبة، سنة، وناس اعتبرتها واجبة. واضح كده؟ هيقول لنا بقى وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان وتوسط فيها طائفة ثالثة، فأوجب جماعة من أهل الظاهر اللي هو الحكاية اللي احنا حكيناها عن ابن حزم رضي الله عنه، وأبطلوا الصلاة بتركها. يعني قالوا ده واجبة وإن لم يفعلها بطلت صلاته كابن حزم ومن وافقه. وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة باعتبار أنها عادة لا سنة، أنها إيه عادة. افهم الكلام، لأن أفعال النبي ثلاثة، السنة الفعلية يعني ثلاثة. الأول هو العادات، الإيه العادات، وهذه ليست سنة في ذاتها، ولكن الاستحباب في اتباعها هو من حب فاعلها صلى الله عليه وسلم، من حب فاعلها. أنا بكلم على الفعل، أدي أول قسم في الفعل اللي هو العادة، كان بيمشي إزاي، فهم، كان بيصرح إزاي، فهم، كان بيحب إيه من الأكل، كان بيكره إيه من الأكل. ممكن يكره حاجة اللي بيحبها قوي حلال، فما ينفعش أنا أقول إيه لا ده لازم بقى أحبها ورجع مش مشكلة، لأن دي عادات. لكن كونك يعني تحرص على الحب يبقى الأجر بيجي منين؟ ليس من فعل العادة، ولكن من حب فاعل العادة. والله أنا أفعل ذلك أنا أحبه، فهم؟ كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل بعض الأمور وتقول إنه يحبه حبيبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده القسم الأول. القسم الثاني اللي هو التعبد، فعل تعبد ليس بيان لأمر، زي سنن الرواتب، ودي الأجر فيها في إيه؟ في فعلها ذاتها. يعني أنا لما بصلي سنة الظهر أنا باخد أجر بتقليد من تقليده قربة، وبفعل عبادة عليها أجر، غير الطعام والشراب. مفهومة؟ الثالث ما كان بيانا لأمر، ما كان بيانا لأمر مجمل. مفهوم؟ الأول عادة لا سنة، والثاني سنة، والثالث واجب. الأول عادة لا سنة. طيب ليه احنا قلنا كده؟ حكينا في ده ليه؟ الضجع اللي بعد ركعتي الفجر في أي قسم؟ على قول عائشة وعمر هتوقف أي قسم؟ عادة، مش هتبقى لا سنة ولا واجب، صح؟ وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان وتوسط فيها طائفة ثالثة، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه. وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة. وتوسط فيها مالك، توسط فيها مالك وغيره، فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة. راحة يعني يعني عادة. وكرهوها لمن فعلها استنانا، فهم؟ واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أم لا. قال لك والله اعملها، تعب محتاج تعبت، لأنه المفروض أنه هدي الصالحين أنه الفجر ده بيكون هو تعبان. ليه؟ لأنه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فهم؟ واحنا برضو بنبقى تعبانين طول الليل، سهرانين كفحانين وبنعملين نبص في الوقت، او ان احنا صلي في الجامع اللي بيقرا في 3 ايات، فبرضو تعبانين، فبرضو نحتاج ننام. بس المشكله ان انت لو عملت الضجعه هتشخر، والراجل يقول لك ده يلا عشان نقفل المسجد، تقول له ليه انتوا صليتوا؟ يقول لك من بدري، عشان انت تقول الليل سهران، ما كل واحد سهران بطريقته. فبيقول الفريق الآخر واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أم لا، واحتجوا بحديث أبي هريرة. والذين كرهوها منهم من احتج بأثار الصحابة كابن عمر وغيره حيث كان يحصب من فعلها، ومنهم من أنكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. طبعا إنكار النبي فعل النبي لها لا، لأن ده ثابت بالصحيحين. وقال الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر، كما هو مصرح به في حديث ابن عباس رضي الله عنه، ده حديث ذكرناه قبل ذلك. قال وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه، وقال مالك عنه فإذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ في صلاة الليل، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، ولفظه عنده من رواية ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر فيها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شق الأيمن. ومسلم والرواية الثانية عنده أيضا، اللي هي الرواية الأخرى، يعني مسلم نقل الرواية دي ونقل في مقابلها الرواية الأخرى، وهي إيه؟ وهي أنه كان يضجع بعد ركعتي الفجر بنفس الطريق، يعني من نفس الطريق أثبت المسلم الروايتين. وهذا صريح أن الضجع قبل سنة الفجر. وقال غيره عن ابن شهاب فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع. يبقى مالك لما أنكر رواية عائشة وقال إن أنا عندي سند عن ابن شهاب من طريق ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر، أيضا هناك سند من طريق ابن شهاب أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر. وده يعمل إيه؟ هنشوف. وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. قالوا وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قاله مالك، لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم، يعني أحفظ الطرق أو أحفظ النقل عن ابن شهاب من مالك رحمه الله. وقال الآخرون بل الصواب في هذا مع من خالف مالكا. وقال أبو بكر الخطيب روى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ في صلاة الليل، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الليل، باب صلاة الليل. وخالف مالكا عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزعي وغيرهم فرووا كل هؤلاء رووا عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعتين للفجر ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه. فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر. وفي حديث الجماعة اللي هم أكثر عددا أنه اضطجع بعدهما. فحكم العلماء أن مالكا أخطأ وأصاب غيره انتهى كلامه. ودي مسألة معلومة معروفة. إذا جاءت الرواية عن أكثر من ثقة وجاءت عن ثقة مخالفة ها فالعلماء يأخذون بالأكثر فهم. وإن كان المخالف الآخر قد جاء بما يخالف رواياتهم بحيث تكون الرواية لا يجمع بينهم فتسمى رواية الثقة عندئذ شاذة. ليه؟ لأن الشذوذ تعرفه إيه؟ الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. لما نقول الحديث ده فيه شذوذ يبقى معناه مش معناه أنه هو باطل أو سنده ضعيف، لا، ممكن يكون حديث شاذ سنده صحيح، سنده في مسلم، سنده يجمع ضوابط الصحة إلا الشذوذ. لكن يكون مع أنه السند متصل لا مطعن فيه والمتن لا مطعن فيه إلا أنه خالف من هو أوثق منه. طب دي لما بتكون بين الصحابي والتابعي مبلوعة، لكن الصحابي والصحابي إزاي يبقى فيه شذوذ؟ إن الصحابي يروي لوحده رواية ومجموعة من الصحابة يروي رواية أخرى، فطبعا يبقى هنا خالف الثقة من هو أوثق. إزاي؟ وده الصحابي وده الصحابي، ده واحد ودول عدد، فالعدد أوثق من الواحد وإن كانوا من رتبة واحدة. فمخالفة الصحابي للتابعي يسمى التابعي شاذ لأن الصحابي أوثق، صح؟ فمخالفة الصحابي لعدد من الصحابة مفهوم؟ يبقى سمى إيه؟ شاذ أيضا، لأنه الثقة اللي هو الصحابي خالف من هو أوثق اللي هو الجمع، مفهوم؟ فبالتالي استمساك مالك رحمه الله بعدم صحة فعله بعد الفجر وأن الفعل الصح قبل الفجر هذا خلاف ما رووه الايه الجماعة ها. وهنا مش الصحابة، مش الجماعة اللي هم الصحابة، اللي هم أكثر من رووا عن ابن شهاب، فهم؟ اللي هو يعتبر أحدهم من مالك، أحدهم مالك، فيعتبر مالك هنا خالف المجموع الأكبر من الرواة في هذا. وبالتالي يتقرر من ذلك إيه؟ أن الاضطجاع كان بعد ركعتي الفجر، بعد ركعتي السنة يعني. وقال أبو طالب قلت لأحمد، على فكرة مش بشرب شاي يعني بتسلى، لا أنا بسلك، فرق كبير أوي إن تقعد تقول بتشرب شاي وإحنا لا، أو مش معنى أنت انت معاك كتاب واحنا معانا كتاب، انا عارف هتقول لي كده، بس انت مش بتسلك انا بسلك. وقال ابو طالب قلت لاحمد حدثنا ابو الصلت عن ابي كدينة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اضطجع بعد ركعتي الفجر، قال شعبة لا يرفعه، يعني قال هذا الحديث لا يرفع، ليس لا يصح مرفوعا. فإن لم يضجع عليه شيء قلت فإن لم يضجع عليه شيء قال لا. عائشة رضي الله عنها ترويه وابن عمر ينكره، عائشة ترويه تروي الفعل وابن عمر ينكره. قال الخلال وأنبأنا المروزي، الخلال من علماء الحنابلة، وأنبأنا المروزي أن عبد الله قال حديث أبي هريرة ليس بذاك، عشان كده قلت لك أن الحديث ده ذهب الناس فيه مذاهب. قلت إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة قال عبد الواحد وحده يحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الاضجاع بعد ركعتي الفجر قال ما أفعله. أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل. أن أبا عبد الله سئل عن الاضجاع بعد ركعتي الفجر قال ما أفعله. وإن فعله رجل فحسن، يعني ما إيه؟ ما هوش منكر، لكن قولة لا أفعله إشارة إلى أنه ليس سنة. فلو كان حديث عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة اللي هي الرواية الموجودة صحيحا عنده لكان أقل درجات عنده الاستحباب. ليه؟ ده بيؤمر، ده الحديث فيه أنه يأمره أن فليضجع، فعلى الأقل هيحمل الوجوب على الايه الأمر على الايه على الاستحباب، ده أقله. يقول لك كان أقل درجاته. وقد يقال إن عائشة رضي الله عنها روت هذا وروت هذا، فكان يفعل هذا طارة وهذا طارة، إنه كان يضجع قبل الفجر قبل السنة والضجع بعد السنة، فليس في ذلك خلاف، فإنه من المباح والله أعلم. يبقى ده فيما يتعلق بماذا؟ بحكم الاضجاع. ثم يشرع ابن القيم في فائدة الاضجاع بقى على الشق الأيمن اللي هو عموما، يعني سواء هتضجع بعد سنة الفجر، تضجع في الليل، تضجع إذا أردت أن تضجع من تعب أو راحة. فاحنا خلاص عرفنا حكم الايه الحكم. البعض يرى أنها عادة، والبعض يرى أنها سنة، والبعض يرى أنها واجبة، والصحيح أنها عادة، من سنن العادة، من فعل العادات. مفهوم؟ ما ليه بقى كده بنأكد على كده؟ لأن انت هتلاحظ ان في بعض الإخوة، معرفش مين كل حد سافر ولا راح هنا أو هنا، يجد ان ايه مثلا في بعض المساجد بالذات في الحكة اللي فيها الإخوة بتوع التبليغ ربنا يحفظهم، تجد المسجد مثلا بعد ما تصل بعد السنة تلاقي المسجد كله نام مرة واحدة كده، كل المسجد، فتقعد تبص شمال وتلاقي كله نام، وبعدين راجل يأذن يقيم الصلاة تلاقي كله بقى يوقف. فطبعا ده معناه ان هم يرون انها ايه سنة او واجب. فبس عشان تبقى ايه فاهم الله. وفي اضجاعه على شقه الايمن سر، يعني هنا الكلام اكتب جنبها كده فائدة الاضجاع على الشق الايمن. وفي اضجاعه على شقه الايمن سر، وهو ان القلب معلق في الجانب الايسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نوما، لأنه يكون في دعة واستراح فيثقل نومه. فإذا نام على الشق الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أنه كان يبدأ النوم على الشق الأيمن تبركا بالإيه؟ باليمن. فاهم؟ ثم يستقر نوما على الشق الأيسر، يعني يبدأ النوم على الشق الأيمن شوية قدر وبعدين يستقر على الشق الأيسر. ايه بقى المسألة؟ القلب في الشق الأيسر، القلب في الشق الأيسر، فهو لما كان بينام ما كانش زي حالتنا كده يحط راسه يروح ايه رايح، لابد من الايه الاذكار، صح؟ وكان له من الذكر في بين النوم اذكار كثير. فلو الواحد بدأ بالنوم على الشق الايسر يستسقل نومه، لان القلب هيستقر، فهم؟ مش هيبقى معلق، مش هيبقى مرتفع عن الارض، فهم؟ وتجد انه نومك على الايسر يجعل القلب في استقرار، فايه فيغص في النوم، فيسموه نوم تقيل، يستثقل النوم يعني. لكن لما بينام على الشق الأيمن بيبقى القلب معلق بينه وبين يعني القلب بيبقى في الفراغ، فهم؟ فيبقى الإنسان لا يستقر نوم ولا يستثقل إلا بعد حين، فيكون في ذلك فرصة للذكر والدعاء. فهم؟ فكان يبدأ بالشق الأيمن. لذلك ولذلك الضجعة اللي كان يضجعها بعد الفجر بعد ركعتي الفجر أو السنة كان يضجعها على الشق الأيمن لئلا يستثقل نومه. يعني ليه؟ لأنه هو زي ما عائشة رضي الله عنها قال إنما كان يدأب ليلة فكان يستريح فحتى لا يثقل نومه فيبقى دايما ايه قلق فينام نومة لا تجعله يغط. دي المفهوم. وفي الضجاع على شقه الأيمن سر وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نوما لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه. فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام. وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل. فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب لأنه بيجعل القلب إيه؟ معلق. وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن لأنه بيثقل الإيه؟ النوم، يعني نوم عميق. والله أعلم. ده كان فيما يتعلق بماذا؟ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاضجاع بعد ركعتي الفجر اللي هما السنة، وما في ذلك من خلاف في الحكم وما في ذلك من فائدة. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، يعني حكم قيام الليل أولا هل كان فرضا عليه أن فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، حصل فيه خلاف ما بين السلف والخلف. السلف يعني الصحابة، والخلف يعني من بعده. السلف يعني الصحابة والخلف من بعدهم، التابعون وأتباع التابعين وما شابه. والطائفتان احتجوا بقوله تعالى ومن الليل فتهجد، ودي صيغة ايه؟ صيغة امر، فتهجد به نافلة لك، نافلة خاصة بك. هو ما ليس من الفرائض المكتوبات اللي هم الخمس، لكن فتهجد. وقالوا فهذا صريح في عدم الوجوب، اللي هو ايه؟ انه قال فتهجد ثم صرفها بايه؟ نافلة لك، فهم؟ فالبعض مسك في فيه فتهجد وقال هو واجب، والبعض قال لا مصروف لأنه قال نافلة لك. وقال الآخرون هو قال فتهجد، أمره بالتهجد في هذه الصورة كما أمره، يعني عضده في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقم فعل أمر، ولم يجئ ما ينسخه هنا. يعني إذا كان فتهجد به صرفه نافلة، هنا قم الليل لم يصرفه. وأما قوله تعالى نافلة لك، فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة لك، وإلا فهو نافلة لنا، فهو نافلة لنا، حض عليه القرآن والسنة. فقالوا لو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة. يعني يعني اعلم أنك مطالب أن تتهجد، وأن هذا التهجد هو زيادة في حقك أنت فقط، زيادة عن إيه؟ عن الواجبات. ده معنى الذين قالوا وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. نافلة يعني إيه؟ هو كان طمعان في ولد، صح؟ كان طمعان في ولد، فربنا وهب له مين؟ إسماعيل، صح؟ يبقى إذن اللي طلبه جاله اللي هو إيه؟ الولد. ثم جعل الله له زيادة عن مطلبه ها إسحاق ويعقوب. هو كان بيتمنى، إبراهيم عليه السلام كان بيتمنى الولد، فهم؟ وإنه هو يرجو أن يرزق بالولد لكي يخلفه في النبوة وفي الرسالة ودعوة التوحيد، فرزقه الله بالولد. ثم أنعم الله عليه ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة عما طلب، مفهوم؟ زيادة عما طلب، أي زيادة على الولد. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته، فكأنه قال فتهجد وجوبا على أن يكون هذا زيادة لك، يعني زيادة في الأجر وزيادة في الخير وزيادة في الفعل لك، لأنه طالما هو واجب عليك هترتب على هذا الوجوب إيه؟ زيادة لك، أي زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها. فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني هو يقوم الليل، احنا بنقوم الليل ليه؟ كفر للسيئات ومغفرة للذنوب ودفعا بالتي أحسن، مش كده؟ باعتبرناها من الأعمال الصالحة التي يدفع بها العبد سوء سيء عمله أو سوءه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من السيئات ولا السوء الذي يدفعه بالتي أحسن، يبقى معنى ذلك أن التهجد إيه؟ هيكون زيادة في الخير. أنت عندك خير وزيادة لك، فتهجد به نافلة لك. فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير. كل عامل سوى النبي لماذا يعمل بالطاعات؟ ليكفر السيئات، صح؟ لماذا يعمل بالطاعات؟ ليكفر السيئات. طب والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعمل بالطاعات؟ نافلة لك، أي زيادة في الخير. فكل عامل سواه يكفر، وأما هو فزيادة في الدرجات وعلوه في المراتب عليه الصلاة والسلام. قال مجاهد إنما كان، اسمع عشان برضو دي فوائد، إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة، أي زيادة في الثواب، واضحة؟ أي زيادة في الثواب، وليس نافلة يعني إيه؟ يعني تطوع. ولغيره كفارة للذنوب، ولغيره كفارة للذنوب. قال ابن المنذر في تفسيره حدثنا يعلى ابن أبي عبيد حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال ما سوى المكتوبة فهو نافلة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب. ما سوى المكتوبة فهو نافلة، أي زيادة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل ما يعمل تكفيرا للذنب، مفهوم؟ فإذا كانت الواجبات المكتوبات فريضة وهو لا يقصر، يبقى إذن الأمور الأخرى تكون إيه؟ زيادة، لأنه ما فيش ما لا يعمل التكفير، هو لا يعمل للتكفير، افهم المسألة. فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل، ليست للناس نوافل ولا واحد ولا أبو بكر، مفهوم؟ ليه؟ مش لأن محمد صلى الله عليه وسلم وفى، ولكن لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى حتى لو هيبقى في ذنب عنده، حتى لو كان في ذنب، على معتقد أهل السنة في جواز الصغائر لا الكبائر على الأنبياء، على جواز الصغائر لا الكبائر على الأنبياء، حتى لو كان هيبقى في ذنب فماله؟ أنا بقول حتى لو، عشان مخك بس، عشان عارف ان في الناس العلماء بيسمعوا بطريقة معينة، حتى لو فماله؟ مغفور. يبقى بالتالي اللي هيعمله من طاعات لا يكفر، هو مغفور. لكن هل ابو بكر غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لا. ابو بكر نعم، نحن نؤمن انه مبشر بالجنة، لكن الله سبق علمه فيه انه من اهل الطاعات والدوام عليها، مفهوم؟ وبالتالي اذا وقعت منه غضبة او وقعت منه زلة فهو من ديم الطاعة، يبقى يعمل ايه؟ هيكفرها، مفهوم؟ فبالتالي يتظل مستقر على الخير. طالما انت من اهل البر ده مش معناه انك انت معصوم مش هتغلط، اما اللي انت معناه ايه؟ ان انت دائم الدفع، بتنظف على طول بتنظف على طول. انما النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش شيء يدفع، فهمت؟ فبالتالي الناس ما عندهمش نافلة. مال مين اللي عنده نافلة؟ وحده صلى الله عليه وسلم في الخلق، مفهوم؟ فقال نافلة لك. والناس جميعا، وليس للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خاص. طبعا أنا عارف أن بعضكم هيروح سألني يقول لي إيه؟ طب مش في نوافل الصيام ونوافل؟ هي سميت اصطلاحا لكن لا تسمى نوافل، تسمية دي تسمية وعظية، فهم؟ إنما تسمى إيه؟ مستحبات أو سنن. الاسم الأصولي، الاسم اللي هو العلمي، مستحبات أو إيه؟ أو سنن، مستحب أو مندوب أو سنة، في مقابل الفريضة، في مقابل الفريضة، مفهوم؟ فإحنا لما نيجي نقول والله نوافل الصيام نوافل الصلوات، ده من باب إيه؟ الاصطلاح، مش من باب الوصف الدقيق. النافلة فقط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة نافلة يعني إيه؟ زيادة. طب أنت لو صمت العمر كله وصليت العمر كله ما بتعملش زيادة، ما بتعملش زيادة، إنما بتعمل إيه؟ دفع، تكفير، فهم؟ إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها، في كفارتها. هذا الكلام ذكره السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته لابن جرير ومحمد بن نصر اللي هو ابن حمد والبيهقي في الدلائل. حدثنا محمد بن نصر، حدثنا عبد الله، حدثنا عمرو عن سعيد وقبيصة عن سفيان عن أبي عثمان عن الحسن في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال لا تكون نافلة الليل إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الضحاك قال نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن المغفور الذنب لما بيعمل يبقى العمل ده إيه؟ زيادات، صح؟ وذكر سليم بن حيان حدثنا أبو غالب حدثنا وذكر سليم بن حيان حدثنا أبو غالب حدثنا أبو أمامة قال إذا وضعت الطهور موضعه فقمت مغفورا لك، فإن قمت تصلي كانت لك فضيلة وأجرا. فقال رجل يا أبا أمامة أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا وضعت الطهور موضعه، يعني إيه؟ يعني توضأ أو اغتسلت فقمت مغفورا لك، فإن قمت تصلي كانت لك فضيلة وأجرا. فقال رجل: يا أبا أمامة، أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ اللي واحد بيسأله للناس عموما. فقال: لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ده مش هيسلك. فكيف يكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب؟ فقال رجل: يا أبا أمامة، أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ تكون له فضيلة وأجرا. رواه أحمد في المسند وإسناده حسن، وذكره السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته للطيالسي وابن نصر والطبراني وابن مردوي والبيهقي في شعب الإيمان، والخطيب في تاريخه، وفي المطبوع سليمان بن حبان وهو تحريف. يعني في أحد الكتابات فيها اسم واحد كتب خطأ يعني. قلت: والمقصود، قلت يعني ابن القيم، والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه. اكتب كده فوقها أو جنبها: المستحب أو المندوب، لأن المستحب والمندوب من معناهم أنه إيه؟ إذا فعله أجر، وإذا تركه لا وزر عليه، مش كده؟ يعني ما أقولك دي ده من ده نافلة، لما أقولك ده مستحب أو ده مندوب معناه إيه؟ إن فعلته أجرت، وإن تركته لا تأثم، لأنه مش واجب. وده الفرق ما بين المندوب والواجب. قلت: والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بهما الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، وهو هذا فرض قدر مشترك بين الايه؟ الفرض والمستحب. الفرض فعله في أجر وتركه في وزر، والمستحب فعله في أجر وتركه في وزر. يبقى في عامل مشترك بين الاثنين، اللي هو ايه؟ ان فعله في أجر، صح؟ وده فعله في أجر وده فعله في أجر، ده تركه في وزر وده تركه ما فيهوش وزر. يبقى الاثنين مشتركين في ان فعله في أجر. وإنما المراد بهما الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرد والمستحب. فلا يكون قوله نافلة لك نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب. كل ده هو عايز يقول إنه كلمة نافلة لك في الآية لم تصرف وجوب الإيه؟ فتهجد به، ومن الليل فتهجد به، لحد كده واجب، مفهوم؟ لأن أمور القرآن، أي أمر بقى مفروض الأصل في الأمر الحقيقة، وحقيقة الأمر الإيجاب، أو بالتعريف الأصولي، والأمر يقتضي الإيجاب ما لم يدل دليل عن صرفه عن هذا المقتضى، مفهوم؟ والأمر يقتضي الإيجاب ما لم يدل دليل، مش بقى اللي احنا بنسميه بلغتنا كده صارف، بنسميه احنا بلغتنا برضو اصطلاحا صارف، ما لم يصرفه صارف. انما احنا لما نيجي نقول التعريف نقول ايه؟ والامر يقتضي الايجاب ما لم يدل دليل على على ايه؟ صرف هذا المقتضى، اللي هو ان الامر يقتضي الايجاب، خلاص في امر في ايجاب، لا ده انا عندي دليل جاء على المقتضى ده وايه؟ وراح مقلله شويه. طب لما يقلله ما يحولوش حرام، صح؟ ولما يقلله ما يحولوش مكروه، ولما يقلله ما يحولوش مباح. يبقى لازم يخليه برضو في حته ايه؟ ان هتعمله ولما تعمله يبقى ايه؟ عليه اجر. بس بدل ما يخليه تركه عليه وزر، قلل الحته دي اللي هو اسمه تقليل المقتضى، فصرف المقتضى عن الإيجاب. فهم بيقولوا فتهجد بناء على الأصل إن الأمر يقتضي الوجوب، وبعدين قالوا لا ده في دليل اهو اللي هو ايه نافلة لك أثر في المقتضى فجعله مندوبا. فابن القيم قاعد يجيب النقلات بقى ويبين ويروح ويجي عشان يقول لهم لا ده نافلة دي ليست صارفة، دي تبين أن هذا الوجوب هو زيادة لك في الأجر إذ أنك لست ممن يعمل كفارة بناء على أنك كمغفور الذنب، وإن كان غيرك فالعمل له من الإيه من عمل المكفر، فهم؟ لأن غيرك ليس مغفور الذنب، يعني ليس مقطوع ومتقرر ها بخبر الغيب أنه مغفور له. مفهوم؟ حاضر هكمل حاضر. إيه؟ الإيه؟ بالإيه؟ مالها؟ أي دي لوحدها، بس أنا بتكلم على حتى دي لا ليس فيها صارف للوجوب، حتى هذه ليس فيها صارف. قلت والمقصود كلام ابن القيم أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، فلا يكون قوله أي في الآية نافلة لك نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى عند ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنقف عند هذا ونكمل، لأنه هيشرح في فقرة جديدة اللي هي أنه كان يديم على قيام الليل في كل الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أخ بيقول معنا الآن شاب حديث عهد بتدين وأول مرة يحضر درس لفضيلتكم، فرجاء الدعاء له بالثبات وحسن التوبة. وسألني أثناء سرنا إلى الدرس عن ابن القيم وقال لي شيخ حسين يعقوب يكثر من ذكره ودروسي فيه، فبما تنصح فضيلتكم؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. طبعا ندعو له، نسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق، ونسأل الله عز وجل أن يباغضه في كل باطل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل إقدامه هذا على الحق لا رجعة فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا وعلى قلبه وسائر قلوب المؤمنين بما يربط به على قلوب الصالحين، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدره ويفتح عليه فتوح أهل الخير التائبين، وأن يديم عليه توبته وأن يحسن لنا وله الخاتمة. وطبعا يعني إن شاء الله يكون مثل هذا المجلس أو غيره أيضا في مجلس يوم الخميس، كل يوم خميس في مسجد التوحيد شارع رمسيس اللي هو مسجد الشيخ فوزي حفظه الله، في بناء اللي هو في درس يعد من أكبر أفضل دروس أنا بالنسبة لي، يعني من أفضل أداء يعني أو من أفضل ما عندي على قلة البضاعة وضعفها فيما يتعلق بشرح العقيدة على كل يتناسب لكل مستوى، يعني حتى الذي لم يؤمن إلا اليوم أو إلا الساعة. فأنا يعني أنصحه وأشير عليه وأمثاله من إخواني أن يحضروا هذا الدرس، ودرس زاد المعاد مناسب جدا لأنه يحبب في النبي ويعرف بسنة النبي وهدي النبي ويشوق القلوب ها إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمعرفة هديه والوقوف على أثاره. ها قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يرجو الله واليوم الآخر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.